أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعصر مما ذكر الله أن الأقراه ويعتبوا لتعدد تعدد الغربة في التيمم والأخوة وجودا أن يكون على نفس التركيز بأن يضرب يديه على الأرض وينصح بهما ويشهرون ثم بعد ذلك يضرب يديه على الأرض وينصح بهما يديه على نفس التركيز وهذا نفسي على الأخير في الوجود هذا هو الأظهر في المقام بعدم كفاية ضربة واحدة ثم بعد ذلك ذكر الباطن حدث الله نفسا إذا شك في جزء من أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتني وبنى على الصحة وكذلك إذا شك في شرط من شروطه وأما إذا شك في جزء في أثنائه فإن تجاوز محله بنى على الصحة وإلا وجب الإتيان به وبما بعده بدون فرق بين أن يكون التيمم بدل الوضوء أو يكون بدل الغسل أما ما ذكره حدث الله نفسه من أولا فهو صحيح فإن المكلف بعد الفراغ من التيمم شك في أنه مسح جبهته أو لم يمسح بنى على الصحة فإن الشك إنما هو في الحقيقة في صحة التيمم أنما أتى به فهو صحيح أو أنه ينفعم الأجزاء أو أنه غير صحيح بل هو ناقص الأجزاء فلا مانع من الحكم بالصحة بمقتضى قواعد الفراغ كما إذا شك في صحة الصلاة صلاته وفساده بعد الفراغ منه بعد التسليمة بنى على الصحة وبطبيعة الحال يكون من شيء هذا الشك هو الشك في ترك جزء في الأثناء أو شرط في أثناء الصلاة فمقتضى قاعدة الفراغ والحكم بالصحة بعد الفراغ منه فكذلك القول بالوضوء والغسل والتيمم نعم إذا شك في الجزء الأخير شك في أنه أتى بالجزء الأخير ومسح اليد اليسرى مثلا أو شك في أنه أتى بالتسليمة في الصلاة أو أنه لم يأتي بها فعندئذ لم تجري قاعدة القرار فذلك لأن القرار غير محرز لأن محل الإتيان باطل والفراغ من المأمور بغير مخرج لأنه شاك في أنه أتى بالجزء الأخير ولم يأتي به فإن أتى فهو فارغ وإن لم يأتي به فهو بعده في أثناء التيمم وكذلك الحال في الصلاة فإن أتى بالتسليمة فهو فرغ عن الصلاة فإن لم يأتي به فهو في أثناء الصلاة وكذا الوضوء والغسل فإذا كان الشك في الجزء الأخير فالفراغ غير مخرج فلا بد من الإتيان حينئذ ولا تجري قاعدة الفراغ لأن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ الواقعي والفراغ الواقعي غير مخرج فعندئذ لا تجري القاعدة
الحيض ولم تجر القاعدة المرجع وقاعدة الاستغالة فلا بد من الإتيان بالتكليف إذا كان محلها باطل أو بالإتيان بالجزء الأخير من التيمم أو الجزء الأخير من الوضوء كما إذا شك في الوضوء أنه مسح رجليه أو لم يمسح فعندئذ إذا كان المحل باطلا فلا محل يجب عليه الإتيان به إلا إذا مضى وقت قد فاتت الموالاة فعندئذ إذا شك فلا يبعد جريان قاعدة الفراغ أما إذا كان الوقت باطل ولم تفوت الموالاة بين الجزء الأخير وسائر الأجزاء فعندئذ لا تجري قاعدة الفراغ والمرجع وقاعدة الاشتغالات وكلام ما قل ثبت الله نفسه من هذه الناحية مطلق ولا بد من التفصيل بين أن يكون الشك في الجزء الأخير أو يكون الشك في غير الجزء الأخير فإذا كان الشك في سائر الأجزاء بعد الإتيان بالجزء الأخير تجري قاعدة الفراغ لأن الفراغ مفرد وإذا كان الشك في الجزء الأخير مع عدم فوت الموالاة بينه وبين سائر الأجزاء فالفراغ غير مفرد لا تجري قاعدة الفراغ وأما إذا كان الشك في الأثناء كما إذا شك في أثناء مسح اليدين أنه مسح جبهته أو لم يمسح كما إذا شك في أثناء الوضوء في أثناء غسل يده اليسرى أنه غسل يده اليمنى أو لا أو في حال مسح الرأس أنه غسل يده اليمنى أو لم يغسل ففي هذا المورد ذكر الماكن قدس الله نفسه فإن تجاوز المحل جرت قاعدة التجاوز والمراد من تجاوز المحل هو انتقال المكلف من جزء إلى جزء آخر فإن كان الشك في غسل اليد اليمنى بعد اشتغاله بغسل اليد اليسرى فهذا الشك بعد تجاوز المحل عن محل غسل اليد اليمنى فإذا كان الشك بعد تجاوز المحل جرت قاعدة التجاوز هو يختم بالإتيان بغسل اليد اليمنى وكذلك الحال في المقام إذا كان الشك في مسح الجبهة بعد الاشتغال بمسح اليدين حين الاشتغال بمسح اليدين جرت قاعدة التجاوز وأما إذا كان الشك في مسح الجبهة بعد قبل الاشتغال بمسح اليدين فعندئذ لا تجري قاعدة التجاوز لأن موضوع قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محل الشيء المشكوك والتجاوز عن محله لا يكون مفرزا إلا في الدخول في الجزء الآخر المترتب على الجزء المشكوك فإذا دخل المكلف في الجزء الآخر المترتب على الجزء المشكوك فقد أحرز التجاوز عن محل الجزء المشكوك وإلا لم يحرز التجاوز عن محله فموضوع القواعد غير محرز غاية الأمر تارة يكون الشك في الجزء في أصل وجود الجزء أنه أتى بهذا الجزء أو لم يأتي به، كما إذا شك في أنه مسح جبهته أو لم يمسح، غسل يده اليمنى أو لم يغسل، وأخرى الشك في الصحة أنه مسح جبهته ولكنه يشك في أنه مسح صحيحا أو أنه لم يمسح صحيحا، كما إذا فرضنا أنه يعتبر في صحة المسح المسح من الأعلى إلى الأسفل، وهو شاك في أنه مسح من الأعلى إلى الأسفل أو أنه لم يمسح كذلك، شاك في الصحة والفساد. فإذا كان الشك في صحة الجزء وفساده جرت قاعدة الفراغ، ولا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الجزء الآخر المترتب على الجزء الأول. فإذا فرغ عن مسح جبهته وشك في أنه أتى به صحيحا أو أنه لم يأتي به صحيحا جرت قاعدة الفراغ، وإن لم يدخل بعد في مسح اليدين لم يدخل بعد في مسح اليدين فعندئذ تجري قاعدة الفراغ. وكذا إذا شك في أنه أتى بغسل اليد اليمنى صحيحا أو أنه أتى به فاسدا، فإذا فرغ منه إذا كان الشك بعد الفراغ عن غسله وقبل الدخول في غسل اليد اليسرى جرت قاعدة الفراغ، ففي جريان قاعدة الفراغ يعتبر الدخول في الجزء الآخر المترتب على الجزء المشكوك، فإنما يعتبر ذلك في جريان قاعدة التجاوز باعتبار أن موضوعه هو التجاوز عن الجزء المشكوك، فالتجاوز عن الجزء المشكوك إنما يكون بالتجاوز عن محله، ولا يسقط ولا يمكن التجاوز عن محله إلا بالدخول في الجزء الآخر المترتب على الجزء المشكوك. فالمعصوم قدس الله نفسه ذكر أن الشك إذا كان في الأثناء، فإن كان بعد تجاوز المحل بنى على الصحة، هذا التعبير مصامحة منه، فإنه بنى على الإتيان به لا بنى على صحته، تعبير مصامحي. نعم إذا كان الشك في صحة جزء أو فساده وبعد الفراغ منه بنى على صحته، فأما إذا كان الشك في أصل وجوده كما هو مفروض كراره بنى على الإتيان به لا أنه بنى على صحته، فهذا التعبير تعبير المصامحي، لأن البناء على الصحة إنما هو في مورد قاعدة الفراغ، فأما في مورد قاعدة التجاوز هو البناء على الإتيان بذلك الشيء. وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن قاعدة التجاوز أي تجري في أثناء الوضوء والغسل والتيمم، ذكر أن جريان هذه القاعدة مبني على ما ذكرناه من أن الطهارة اسم لنفس الوضوء وهو الغسلتان والمسحتان في الخارج، والطهارة اسم لنفس الغسل في الخارج وهو مسح وغسل الرأس وغسل البدن، وكذلك الحال في التيمم فالتهارة عبارة عن نفس مسح الجبهة واليدين، فعندئذ لا مانع من جريان قاعدة التجاوز. فإذا شك المكلف في غسل يده اليسرى في غسل يده اليمنى جرت قاعدة القراءة قاعدة التجاوز، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز حينئذ. وكذلك الحال في التيمم، فإذا شك في أنه أتى بمسح جبهته أو لا بعد حين مسح اليدين لا مانع من رجوع إلى قاعدة التجاوز والبناء على الإتيان به، لا مانع من ذلك. وأما بناء على القول الآخر لعله المشهور بين الأصحاب، فهو أن المأمور به هو الطهارة، أما الوضوء الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين هو المحصل للمأمور به. فالوضوء والغسل في الخارج والتيمم محصل للمأمور به وليس بمأمور به، فالمأمور به هو الطهارة، والطهارة أمر بسيط ليست مركبة من أجزاء. وعلى هذا فلا يتصور الشك في الأسماء، فلا يتصور الشك في الأسماء بالنسبة إلى المأمور به، وما يتصور فيه الشك في الأسماء ليس بمأمور به بل هو محصل للمأمور به، وهو الوضوء في الخارج أو التيمم في الخارج أو الغسل في الخارج، فعندئذ لا موضوع للتمسك بقاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز إنما تجري في الواجب الذي يكون مركبا من الأجزاء الطولية كالصلاة مثلا. وتلوجو بناء على أن المأمور به هو نفس الغسلتين والمسحتين. فأما إذا كان المأمور به بسيطا وليس مركبا من أجزاء فلا يتصور فيه جريان قاعدة التجاوز والشك في الأسماء، فإن ليس لا موضوع لجريان قاعدة التجاوز. فعلى هذا فبناء على ما قويناه من أن المأمور به هو الطهارة، على ما يظهر من الروايات أن المأمور به هو الطهارة، والطهارة مسببة عن الأفعال الخارجية عن الغسل والوضوء والتيمم، وهذه الأفعال محصلة للمأمور به. فعلى هذا فلا يتصور الشك في أثناء المأمور به حتى تجري قاعدة التجاوز، فإذا لا موضوع لهذه القاعدة بالنسبة إلى الطهارات الثلاثة. بالنسبة إلى الطهارات الثلاثة بناء على هذا القول كما قويناه من أن المأمور به في الحقيقة والطهارة، وهي أمر بسيط وليس مركبا من أجزاء، وما هو مركب ليس بمأمور به بل هو محصل للمأمور به، فعندئذ لا موضوع لهذه القاعدة. فالنتيجة أن جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث مبني على أن تكون المأمور بين نفس الأفعال الخارجية، فعندئذ لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيها. فأما إذا كان المأمور بين شيئا بسيطا مسببا عن هذه الأفعال الخارجية فلا موضوع لهذه القاعدة، ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه وزاغل ما بعد الفراغ ترك الجزئين فيكفي العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم خوف الموالاة ومع خوفها وجب الاستماق كما إذا علم بعد الفراغ من التيمم أنه لم يمسح يده اليمنى فإن كان الموالاة باقية رجع ومسح يده اليمنى ثم يده اليسرى بناء على اعتبار التركيب بينهما فلا شيء حينئذ عليه وعما مع خوف الموالاة فعندئذ يجب اجتناب التيمم من الأول لأنه لا يمكن تسريح هذا التيمم في اعتبار خوف الموالاة ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه وإن تذكر بعد الصلاة فوق الجزء من التيمم أعاد الصلاة أو قضاها فإن تذكر في الوقت أعاد فإن تذكر في خارج الوقت قضى يقضي الصلاة لأنه أتى بالصلاة بدون طهارة لأن تيممه باطل وكذا إذا شك في الشرط مطلقا ما عدا الإباحة في الماء وفي التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد يعني أن الشك إذا كان يعني أن حال الشرط حال الجزء إذا كان الشرط مطلقا حتى في حال الجهل وفي حال النسيان فإذا كان شرطيته شرطية مطلقة فعند إذن لا فرق بين الجزء والشرط من هذه الناحية فإذا تذكر بعد الصلاة خوف الجزء خوف الشرط تجب الإعادة أو القضاء وأما الإباحة إباحة الماء وإباحة التراب ليس كذلك إن المشهور بين الأصحاب أن شرطية الإباحة مختصة بحال العلم وليست شرطا في حال الجهل والنسيان فإذا كان المكلف جاهلا بغسية الماء وتوزع به صح وضوءه أو اغتسل به صح غسله أو جاهلا بغسية التراب وتيمم به صح تيممه وكذلك الحال إذا كان نافيا فأما إذا كان عالما فتلويه أو غسله أو تيممه فشرطية الإباحة مختصة بحول العلم والعمل وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك فإن شرطية الإباحة كما هي ثابتة في حال العلم كذلك ثابتة في حال الجهل أيضا لأن الجهل لا يكون رافعا للتكليف غاية الأمر أن الحرمة الواقعية غير منجزة وإلا فالحرمة الواقعية ثابتة والتصرف في هذا التراب حرام واقعا غاية الأمر أن حرمة التصرف لم تكن منجزة فإذا كان التصرف في هذا التراب حراما لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب فعندئذ لا يمكن صحة التيمم لأن معنى صحة التيمم هو كون الحرام مصداقا للواجب وهو غير معقول من أجل ذلك من الإباحة كما هي شرط في حال العلم كذلك شرط في حال الجهل. نعم في حال النسيان لا تكون شرطا باعتبار أن النسيان رافع للتكليف واقعا، فإذا نسي حرمة غسبيتها هذا التراب أو غسبية هذا الماء فتصرفه في هذا الماء مباح واقعا، كما أنه لا حرمة في الظاهر لا حرمة في الواقع أيضا، فإن بإذن لا مانع من الحكم بالتقدير. ولكن ذكرنا أن ما ذكره السيد الأستاذ حدث الله نفسه متين، ولكن لا بد من إلحاق الجاهل المركب بالناس أيضا، كما أن الناس غير قابل للتكليف وأن التكليف مرفوع في حقه واقعا، فكذلك الحال في الجاهل المركب، فإن الجاهل المركب لا يمكن تكليفه والتكليف مرفوع في حقه، فإذا كان جاهلا برسبية ما جهلا مركبا لم يكن تصرف فيه لا حراما ظاهرا ولا واقعا، فإن جائز لا مانع من الحكم بصحة التيمم. وبعد ذلك يقع الكلام في أحكام التيمم.